أحبائي، قدم لنا القس تشارلي قسطى في الحلقة الماضية قدم لنا بعض الأفكار حول رسالة بطرس الرسول الأولى، وهو سيكمل اليوم حديثه حول هذه الرسالة. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة.
إني متيقن أحبائي أنه عندما يعود الرب يسوع ونحن نحتمل الآلام والضيقات والاضطهادات من أجل اسمه، سنشعر بالابتهاج والنشوة أمام محضره. سيرفع رؤوسنا حينئذ ويمسح دموعنا ويطيب خواطرنا.
أحبائي، يقول سليمان الحكيم في أحد أمثاله: الشهوة الحاصلة تلذ النفس، ويمكن أن تكون هذه الشهوة تتميم مشروع ما أو دفع آخر قسط من ثمن المنزل. مستمعية، إننا نشعر بالاكتفاء عندما ننهي عملا ما، كذلك نشعر اليوم بهذا الاكتفاء لأننا انتهينا من دراسة رسالة بطرس الرسول الأولى مع القس تشارلي قسطى، والتي كانت ضمن سلسلة بعنوان رجاء في وقت الضيق. اليوم سنكمل التأمل في كتابات بطرس. لقد وجه بطرس رسالته الأولى إلى أناس يتألمون ويحتاجون لبعض الأمل، ولم يكن الألم غريبا على الرسول، وهو الذي ذاق طعم الفشل مرات عديدة. لذلك قدم بطرس مشورته مملوءة بالخبرة والمصداقية والأمل أيضا. دعونا نستمع معا إلى أضواء حول كتابات بطرس.
والآن دعونا نعود إلى رسالة بطرس الأولى، محور دراستنا، فنتساءل ماذا يمكن للمرء أن يفكر خلال قراءته لها. أجد من المفيد ملاحظة المرات الثلاث التي يشير فيها بطرس إلى الذين وجهت إليهم هذه الرسالة. نجد في الأصحاح الأول والعدد الأول: بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبيثينية المختارين. ثم في العدد الحادي عشر من الأصحاح الثاني: أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. ثم في العدد الثاني عشر من الأصحاح الرابع: أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب. اتخذت هذه المراجع الثلاثة كبراهين عن حقائق موجودة في كلام بطرس. يا ترى ما هي هذه الحقائق؟ تنقسم الرسالة إلى ثلاثة أقسام، كل منها يشير إلى حقيقة ما. ففي الأصحاح الأول والعدد الثالث من الرسالة يقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. يقدم لنا هذا العدد حقيقة الرجاء الحي، ويمكننا أن نضع عنوانا للمقطع الممتد من الأصحاح الأول والعدد الأول إلى الأصحاح الثاني والعدد العاشر، هو الرجاء الحي وأسلوب إعلانه. أما الجواب عن هذا العنوان، أو بالأحرى طريقة إعلان هذا الرجاء، فهو الإيمان بالرب يسوع المسيح. فلكي تستطيع أن تعلن الرجاء الحي الذي يقدمه الله، عليك أن تمتلك إيمانا بالله الحي. ويشير العدد الثالث أيضا إلى قيامة الرب يسوع من الأموات. أما العددان السابع والثامن فيشيران إلى امتحان إيماننا أو برهانه. لكي تكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. ذلك وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به، فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. نجد من العدد 22 من الأصحاح الأول إلى الأصحاح 22 تشديدا على الإيمان بكلمة الله. أقرأ على مسامعكم الأعداد 23 إلى 25 من الأصحاح الأول. يقول بطرس: مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. لأن كل جسد كعشب، وكل مجد إنسان كزهر عشب. العشب يبس وزهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد، وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها. ينتهي الأصحاح الأول هنا، لكني أجد فاصلا يتعلق بينه وبين الأصحاح الثاني، إذ إن الأعداد الأولى من الأصحاح الثاني مرتبطة بوضوح مع الأعداد الأخيرة من الأصحاح الأول. فبما أن العشب ييبس وزهره يسقط، وبما أن كلمة الرب تثبت إلى الأبد، إذن اطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة، وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. والمقصود باللبن العقلي كلمة الله الحية. إن كلمة الله الكتاب المقدس موحى بها من الله نفسه، وهي تحتوي على إرشادات الله لنا. إنها لا تخبرنا عن الحقيقة فحسب، بل هي الحقيقة نفسها، وهي تنطبق على كل العصور والأزمنة، فلا تهملها. يمكنك أن تهمل أشياء كثيرة في حياتك اليومية، لكنك لا يمكن أن تهمل كلمة الله، فهي أساس للحياة الروحية الثابتة، وهي تقدم الإيمان كغذاء أساسي. لا تنتظر يوم العبادة فقط لكي تسمع ما تقوله كلمة الله، بل ادرس الكلمة بكل تمعن وبروح الصلاة كي يكشف لك الروح القدس عن كنوزها. لدينا إذن أصدقائي رجاء حي، وهذه الأعداد تخبرنا أننا نستطيع أن نعلن عن هذا الرجاء ونكرز به بواسطة الإيمان بربنا يسوع المسيح نفسه، وبما كتبه لنا في كلمته الكتاب المقدس. مستمعي، افتح معي الآن كتابك المقدس إلى العددين 11 و12 من الأصحاح الثاني. يقول لنا بطرس: أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة، لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر، يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. وهنا أحبائي نصل إلى الحقيقة الثانية الموجودة في مضمون هذه الرسالة، والتي تحمل عنوان حياة الغربة وأسلوب عيشها. إن كنت تريد أن تعرف كيف تعيش حياة الغربة كسائح ومتغرب، اقرأ من الأعداد 11 في الأصحاح الثاني إلى العدد 11 من الأصحاح الرابع. أما السؤال الأول الذي يطرح نفسه، فهو كيف يكون لنا هذا الرجاء الحي؟ يكون لنا مستمعي بالإيمان، وبالإيمان فقط، الإيمان بالرب يسوع المسيح والتصديق الكلي لكلمته الحية المقدسة. ثم يطالعنا السؤال الثاني: كيف نحيا حياة الغربة تلك؟ أقول لكم بالخضوع وفي الواقع فإن الفكرة الرئيسية التي يرتكز عليها المقطع الأساسي من رسالة بطرس هي فكرة الخضوع. أكرر، الخضوع. نحن في حاجة ماسة أن ننتبه إلى هذه الفكرة مرارا وتكرارا، لأننا كثيرا ما نشعر بالاستقلالية التامة، فتبتعد هذه الفكرة عن أذهاننا رويدا رويدا من حيث لا ندري. كذلك فإن روح العناد تسيطر على الكثيرين منا، فتتلاشى رغبة الخضوع لدينا وتضمحل. لقد اعتدنا أن نقوم بأمورنا وحدنا، وأن نشق طريق الحياة بأنفسنا، وأن نتخذ قراراتنا منفردين لنبرهن، إن كان ليس للآخرين يكون على الأقل لأنفسنا أننا نستطيع القيام بكل هذا. أما حياة الغربة التي يجب علينا أن نعيشها فيسودها الخضوع والخضوع التام. أصغي إلى العدد 13 من الأصحاح الثاني، يقول بطرس: فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو فوق الكل. إذن لنخضع لحكام بلداننا، رؤساء للجمهورية كانوا أم ملوكا. لكن المدهش في الأمر أنه كان لقراء رسالة بطرس ملكا، لأنه كان ملكا متوحشا يدعى نيرون، وأظن أنه غني عن التعريف بسبب هوسه والفظائع التي أنزلها بشعبه. فهل تستطيع أن تتخيل رجلا كبطرس يقول: لا تقاوموا السلطة بل اخضعوا؟ نأتي الآن إلى العدد 18، يقول بطرس: أيها الخدام، كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة، ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء أيضا. وهذا يأتي بنا إلى موضوع الخدام وأهمية طاعتهم لأسيادهم. إن موضوع الخضوع في هذا العدد يستغرب في أيامنا هذه، حيث تكثر الإضرابات وتسلط الأضواء على الاتحادات العمالية وما تقرر من مطالب وشروط. يتضارب هذا التعليم مع أجواء عصرنا المشحون بروح التذمر والمطالب الكثيرة وحتى سوء المعاملة أحيانا كثيرة. لكن الله يطلب إلينا على فم رسوله بطرس أن نخضع لسادتنا. ففي عملك مستمع الكريم، عليك أن تخضع لرئيسك ولرب عملك ومديرك. أنتقل الآن إلى العدد الأول من الأصحاح الثالث: كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. وهنا نصل إلى الأمور المنزلية البيتية. وكم تحلو الأجواء العائلية عندما تسود عليها روح الطاعة والخضوع. صدقوني، من الممكن جدا أن نجعل روح الطاعة تسيطر علينا كعائلات. وكم يكون جميلا أيها الزوج أن تجعل من نفسك شخصا تسهل طاعته والخضوع له. يمكنك أن تصبح كذلك عندما تدير أذنا صاغية لله. ويعطف مضمون العدد 7 من الأصحاح نفسه على موضوع الخضوع الذي أثاره بطرس انطلاقا من الأصحاح الثاني: عندما يخضع الرجل للرب تتشارك معه زوجته في ذلك من خلال خضوعها له، قائلة: إنني أثق بزوجي، سأقف بجانبه وأؤمن بما يؤمن به. تكلمت مع زوجين منذ فترة قصيرة، وقد قال لي الزوج وهو طبيب أسنان إنه يفكر في تغيير مهنته والدخول إلى حقل الخدمة. أما نصيحتي له فكانت: إن كنت ممتنا من عملك ومنغمسا فيه، لا أنصحك بالتسرع في الدخول إلى حقل الخدمة. وأتى إلي في اليوم التالي قائلا: لقد فكرت طوال الليل بالموضوع، واكتشفت أني أجد الاكتفاء الذاتي من جراء عملي في طب الأسنان، وإني ممتن لذلك. في تلك اللحظة راودتني فكرة النظر إلى زوجته الواقفة بجانبه، وسألتها: ما رأيك بكل هذا؟ أما جوابها فكان رائعا، إذ قالت لي: أتعلم، عندما تزوجت بهذا الرجل سلمت نفسي كليا له، مصممة أن زوجي هذا الذي يعيش بحسب مشيئة الله يستحق أن أسير بجانبه، وكيفما يقوده الله أكون أنا نفسي جزءا من هذا المخطط الإلهي. ثم سألتها: حسنا، وكيف تشعرين بالنسبة إلى الانغماس في الخدمة والتكريس الكلي لعمل الله؟ أجابت: إن اقتنع زوجي بهذا أكون أنا أيضا مقتنعة به. يا له من شعور رائع يسود علاقة هذين الزوجين. وبالمناسبة فالزوجة لم تبدو لي غبية البتة، أو أنها من الشخصيات التي يمكن قيادتها بسهولة، لكنها زوجة خاضعة ومطيعة. كثيرا ما يتخيل الناس الزوجة المطيعة بأنها ساذجة وبلا كرامة. دعونا لا نسيء التفسير ولا نحلل الأمور ونفهمها كما عودتنا مجتمعاتنا أو تقاليدنا أن نفعل. أما تلك الزوجة فكانت مملوءة حماسة ورغبة، وبدا لي أن حياتها ممتلئة متعة وتوجيها، وها هي تقول لي: إني واثقة بأن الله يعمل من خلال زوجي ولا أفكر في السير باتجاه آخر. يا للإيجابية والتناغم في حياة كهذه. ونأتي إلى العددين الثامن والتاسع من الأصحاح الثالث، حيث نجد كيف يجب أن يعيش المسيحي السائح في البيت والكنيسة وفي كل مكان يتواجد فيه. أصغوا معي إلى هذين العددين ثم إلى العدد الثاني عشر. والنهاية: كونوا جميعا متحدي الرأي بحس واحد، ذوي محبة أخوية، مشفقين لطفاء، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة، لأن عيني الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلبتهم، ولكن وجه الرب ضد فاعلي الشر. وبالمناسبة فإن الملائكة والقوات والسلطات جميعها هي مخضعة تحت يد الله القوية. تخيل معي صديقي تلك المخلوقات الملائكية العظيمة، الكروبيم والسروفيم، يرفرفون بأجنحتهم أمام الله القدوس وينحنون أمامه بكل خضوع واحترام. هذه هي الأرواح الخاضعة الخاشعة لله. فإن كان ضروريا اطلب إلى الله أن يكسر لك أوتار إرادتك المتصلبة لكي تصبح إنسانا مطيعا وخاضعا ومتعاونا. ومن أعظم الأمور أحبائي هنا هو إيجاد قائد خادم، أي قائد يعلم كيف يخضع هو نفسه أولا. ونجد بطرس الرسول أعظم مثال لنا، إذ قد تعلم الطاعة والخضوع. والآن أصغوا معي إلى ما جاء في الأصحاح الرابع والعددين الثاني عشر والثالث عشر. يقول الرسول: أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إني متيقن أحبائي أنه عندما يعود الرب يسوع ونحن نحتمل الآلام والضيقات والاضطهادات من أجل اسمه، سنشعر بالابتهاج والنشوة أمام محضره. سيرفع رؤوسنا حينئذ ويمسح دموعنا ويطيب خواطرنا. وفي المقطع الذي قرأته على مسامعكم يتكلم بطرس عن البلوى المحرقة وأسلوب احتمالها. وبالمناسبة لا يصيبنا شيء إلا بمشيئة الله، فجميع الأشياء تلامس أصابعه قبل أن تصل إلينا، فهو مسيطر على الكل وضابط الكل، وهذا يطمئننا. إذن لكي نستطيع أن نحتمل البلوى المحرقة علينا أولا أن نتذكر سلطة الله ومعرفته المطلقة. ونجد هذا في الأصحاح الرابع والأعداد 12-19. ثانيا لكي نستطيع أن نحتمل البلوى المحرقة علينا أن نبقى مقربين من قطيع الله، متحدين ومنسجمين معا وأمناء بعضنا لبعض، وهذا نجده في الأصحاح 5-5. ثالثا لكي نستطيع احتمال البلوى المحرقة علينا أن نتكل على قوة الله وقدرته، ونجد هذا في الأعداد 6-11 من الأصحاح 5. ثم يختم بطرس رسالته بطريقة شخصية حميمة، وأود الآن أن أشارككم بخمس فكر أو دروس تراودني كلما تذكرت رسالة بطرس. الدرس الأول: ما يقوينا ويشددنا عندما يضعف إيماننا هو فرحنا، وفرحنا هو في الرب. ستكتشف صديقي أن فرحك سيقوي إيمانك الضعيف وسط الألم والمرض. اسمع ما جاء في المزمور 30:5: في المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. حاول جاهدا مستمعي الكريم أن لا تدع التجارب تجعل منك إنسانا متجهم الوجه، عبوسا وكئيبا. الدرس الثاني: عندما تساء معاملتنا بغير عدل يساعدنا صبرنا على احتمال الوضع. يقول في الأصحاح 22: لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل عند الله. الدرس الثالث: ما يسندنا عندما تتزعزع ثقتنا هو المحبة بعضنا لبعض. يقول في الأصحاح 4:8: ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. الدرس الرابع: ما يحمينا عندما يهاجمنا خصمنا العنيد إبليس هو مقاومتنا. اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. تذكر صديقي أن خصمنا أسد زائر يجول ملتمسا من يبتلع، وعلينا أن نقاومه راسخين عندما يهاجمنا. الدرس الخامس: عندما نجبر على فراق ما، إن كان موتا أو سفرا، وحدها نعمة الله تثبتنا. يقول في الأصحاح 5:10: وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم.
وسيمسح الله كل دمعة من عيوننا، وسيمسح الله كل دمعة من عيوننا، والموت لا يكون بعد والموت لا يكون فيما بعد كل شيء جديد وسيمسح الله كل دمعة من عيوننا.
والآن دعونا نحن رؤوسنا ونقضي بضع لحظات هادئة أمام الله. نشكرك يا أبانا السماوي لأن نعمتك تحفظنا خلال الأوقات العصيبة، ونشكرك لأنك صديق ألزق من الأخ. شكرا على نعمتك التي ترافقنا أسبوعا بعد آخر خلال حياة غير عادلة ومعاملة صعبة مع الآخرين، وخاصة الذين لا تسهل محبتهم في أحيان كثيرة. نعمتك تكفينا في كل الظروف، لذا نستودع لديك يا أبانا الحقائق التي تعلمناها من خلال دراستنا لرسالة بطرس. اجعل تلك الحقائق تعيش في داخلنا وتساعدنا عند الحاجة. أصلي كل هذا باسم يسوع المسيح، آمين.
وسيمسح الله كل دمعة من عيوننا من عيوننا.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34-38-17 961-134-38-17. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. الشهوة الحاصلة تلذ النفس. مستمعي، ربما يفسر هذا المثل، يفسر شعورك بينما ننهي حديثنا عن رسالة بطرس الرسول ضمن سلسلة رجاء في وقت الضيق. ما زالت أمامنا حلقتان سيتكلم خلالهما القس تشارلي قسطة عن موضوع الألم. وهكذا نكون قد أضفينا لمسة نهائية على هذه السلسلة. وإلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل، أستودعك صديقي إلى عناية القدير وبركته، وإلى اللقاء.